الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في سؤال حول آخر مقطع قبل أن نبدأ،
وإذا كان
نعم
هو تقدم فيما سبق، إذا كان الشرط يرجع إلى الموجود هل يكون من باب الشرط المتأخر؟
آخر مقطع هذا إذا كان هناك إطلاق، وأما إذا لم يكن فلا بد من الاتيان. إذا لا يوجد سؤال فهذا يعني أن الإخوة لم يفهموا المطلب. نعم، أو على الأقل لم يطالعوا في الحواشي. هذا في الدرس السابق ضربت مثال على مسألة كالقصعة في يد أحدكم، ينبغي أن ننظر إلى الكفاية كما ينظر عزرائيل إلى الدنيا. وهذا وإن كان تعبير من باب المزح، ولكن بتعبير بعض العلماء يقول أنا أمزح بشكل جدي. نعم،
أما مشكلة بدل المثال ننظر إلى الكفاية كمن ينظر إلى عزرائيل نفسه.
هذا التعبير وإن كان تعبيرا من باب المزح، ولكنه في علم النقد له أثر في غاية الأهمية، وله اصطلاح أيضا، وهو يسمى بنقد المنظومة الفكرية. يعني الكثير منا عندما يريد أن يشكل على شخص لا ينظر إلى المنظومة الفكرية ككل، فيأتي ويشكل ويقول بأن الأخوند يقول بالجبر، أو يشكل بأن الأخوند يقول بتحريف القرآن كما سوف يأتي في حجية الظواهر. قبل أن نشكل على مقطع من المقاطع لا ينبغي أن نجزئ هذا المقطع عن المنظومة الفكرية للشخص، بل ينبغي عليكم السلام أن نلحظ هذا المقطع في ضمن المنظومة الفكرية. والكثير يعني بعبارة أخرى، اعتبار يوجد تسجيل لا نريد نذكر أسماء، فلنقارن بين تفسيرين، بين تفسير الميزان وتفسير البصائر. ما أدري الإخوان تعرفون تفسير البصائر؟ قارن بينهما. في آية من الآيات في تفسير البصائر يوجد غزارة في المعلومة العلمية. سيأتي في آية من الآيات نظريات لحكماء غربيين رومانيين إسلاميين، يعني يتعجب الإنسان كيف استطاع أن يجمعها. بينما صاحب الميزان يبحثها بعدة أسطر. لكن مع وجود فرق أن الميزان يبتني على بحث منظوم، يوجد منظومة فكرية فيه، بينما ذاك مبني على بحث التقاطي. التفتنا؟ هذا الفرق بينهم. الكفاية من أبرز الكتب الأصولية التي تبتني على منظومة، يعني كل مقطع مرتبط بمقطع آخر. التفت الآن حتى أشرح هذا المقطع الأخير مرة ثانية. كان البحث هكذا، أنه إذا شككنا في واجب أنه نفسي أو غيري. تنازع الشيخ والأخند، فالأخند يدعي أنه يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاق لإثبات ماذا؟ لإثبات ماذا؟ النفسية. بينما الشيخ أنكر ذلك. هذا كله تقدم، ناقشنا الشيخ ماذا يرد على الشيخ. وهذا البحث كان في المورد الذي يوجد للكلام إطلاق، بأن كانت مقدمات الحكمة تامة. أما في المورد الذي لا يوجد إطلاق لعدم كون المولى في مقام البيان، كما لو وردت رواية في مقام تعداد الواجبات في الشريعة الإسلامية، لم يكن في مقام تمييز بين الواجب الغيري والواجب النفسي، يعدد الواجبات كما في أمال الشيخ الصدوق. يوجد مجلس سئل أنه أن يلخص لنا الأحكام الإمامية المتفق عليها، فبدأ يعدد الأحكام، بعض هذه الأحكام نفسية، بعض هذه الأحكام غيري، فلم يكن في مقام البيان. فماذا نفعل؟ إذن في الفقرة الأخيرة كان البحث عن شك في الغيرية والنفسية مع عدم كون المتكلم في مقام البيان. هذا البحث يتصور على نوعين. النوع الأول، شوف الآن شوي بس حتى نرجع شوي إلى القليل قبل أن أذكر، اترك ما تكتب هذا الآن، فارق التفكير الالتقاطي والتفكير المنظومي، شوف وين يبرز. في التفكير الالتقاطي ليس من الضروري أن تحافظ على المبنى من الأول إلى الأخير، في التفكير المنظومي تحافظ على المبنى من الأول إلى الأخير. صاحب الكفاية في الكتاب الذي ألفه في بداية رشده العلمي، المعنى الحرفي هو هو. في الكتاب الذي ألفه في أواخر رشده العلمي، المعنى الحرفي هو هو. النظرية التي يتبناها في أول الكفاية يحافظ عليها في آخر الكفاية. التغذنا. هذا موجود، لذا اتركه في ذهنك، مفيد جدا في فهم حقيقة الكفاية. النوع الأول أن نعلم بوجوبين، أحدهما نتيقن أنه نفسي، والآخر نشك في نفسيته وغيريته، كما لو علمنا أن المولى كلف بالصلاة والطهارة، وعلمنا أن وجوب الصلاة نفسي، ولكن شككنا في وجوب الوضوء من ناحية النفسية والغير. واضح هذا النوع؟ ففي هذه الصورة يجب الإتيان بالوضوء، لأنه واجب على كل حال.
غاية الأمر يؤتى به من دون معرفة جهة وجوبه. هذا النوع الأول. النوع الثاني، ملتفت في النوع الأول لأنه إن كان الوضوء واجب نفسي فيجب الاتيان به، ما مرتبط بالصلاة، وإن لم يكن واجب نفسي واجب غيري فباعتبار أن الصلاة واجبة فعلية فيجب الاتيان بالوضوء. النوع الثاني أن نعلم بوجوب واحد لا بوجوبين، ولكن نشك في أن هذا الوجوب هل هو وجوب غيري ومقدمي لشيء نشك في وجوبه، أم أنه وجوب نفسي. مثلا علمنا أن الطهارة واجبة في يوم الجمعة، لكن هل هي واجبة لأجل صلاة الجمعة التي نشك في وجوبها، أم أنها واجبة في نفسها؟ واضح صار الفرق بين المثال الثاني والمثال الأول؟ في المثال الأول كنا نعلم بكلا الوجوبين، في المثال الثاني لا نعلم إلا بوجوب واحد. في هذا النوع يرى المصنف أن الذي يجري هو أصالة البراءة، والسبب في ذلك أن الشك في الوجوب الغيري للطهارة سوف يرتفع بإجراء البراءة عن صلاة الجمعة، لأن الشك في الغيرية مسبب عن ماذا؟ عن الشك في صلاة الجمعة، والشك في صلاة الجمعة بدوي تجري فيه البراءة، وإذا انتفى وجوب صلاة الجمعة لا يبقى شك في الغيرية. وأما الوجوب النفسي للطهارة، فهو أيضا مشكوك بالشك البدوي، فتجر البراءة عنه، فلا يجب الإتيان بالطهارة لا نفسيا ولا غيريا. هذا ما أفاده المصنف في هذا المقطع الأخير. هنا قد يوجه إلى المصنف إشكال، يرتبط بآخر جملة ذكرها. شو آخر جملة ذكرها؟ لصيرورة الشك فيه ماذا؟ بدوي. قد يقال إنما نحن فيه من موارد العلم الإجمالي وليس من موارد الشك البدوي. لأن الطهارة لو كانت واجبة بالوجوب الغيري فهذا يعني أن صلاة الجمعة ماذا؟ واجبة ببرهان الآن، يقال من المعلول إلى العلم، إذا كان المقدمة واجبة فإذن ذو المقدمة يكون واجبا. وإلا فتكون الطهارة واجبة بالوجوب النفسي، فيتكون عندنا علم إجمالي إما بوجوب الجمعة وإما بماذا؟ بوجوب الطهارة. هذا موجود على العلم الإجمالي أو لا؟ لأنك شوف النوع الثاني ماذا كان، أنت تعلم بوجوب ماذا؟ الطهارة، ولكنك تشك في وجوب الجمعة. فالطهارة عليكم السلام قد يكون وجوبها وجوبا نفسيا وقد يكون وجوبها وجوب غير مقدم لصلاة الجمعة. فإن كان وجوبها وجوب غيري معنى ذلك أن صلاة الجمعة ماذا تكون؟ واجب. وإن لم يكن وجوبها وجوب غيري فمعنى ذلك أن الطهارة واجب، ويصبح لدينا علم إجمالي إما بوجوب الجمعة وإما بوجوب ماذا؟ الطهارة. وهذا العلم الإجمالي وإن كان منحلا لكن انحلاله من قبيل الانحلال الحقيقي لا من قبيل الانحلال الحكمي، فإنه نظير ما لو علمنا بنجاسة شاة في ضمن قطيع ثم تعينت لنا الشاة النجسة، فإن العلم الإجمالي ماذا يحصل به؟ ينحل إلى علم تفصيليا وإلى شك بدويا بعدد أفراد القطيع. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الطهارة على كل تقدير، وإلى شك بدوي بوجوب صلاة الجمعة، فكيف تقول أيها المصنف بأن أصالة البراءة تجري عن وجوب الطهارة؟ مر عليكم هكذا إشكال؟ واضح الإشكال؟ إنك الآن ماذا كان المثال؟ الطهارة واجبة نعلم، والصلاة وصلاة الجمعة مشكوك. إذا محل الشك أين في الطهارة؟ أنها واجبة لأجل صلاة الجمعة أو واجبة في نفسها؟ المصنف قال وجوبها لأجل صلاة الجمعة بالبراءة عن صلاة الجمعة يرتفع، فنشك في وجوبها النفسي شك بدوي فيرتفع. هنا المستشكل ماذا قال؟ أرجع المسألة إلى علم إجمالي منحل بعلم تفصيلي. إشكال في غاية الدقة وفي غاية المتانة، إشكال جدا قوي، لكن لا نستطيع الآن أن نرفع هذا الإشكال، يبتني على مباني المصنف في بحث العلم الإجمالي، وأن قياس ما نحن فيه على المثال القطيع قياس مع الفارق كيفما كان. تذنيبان، التذنيب الأول في هذا التذنيب يبين حال الوجوب الغير من ناحية استحقاق العقاب والثواب. وإنما ذكر هذا التذنيب كمقدمة للخوض فيما يسمى بإشكالية الطهارات الثلاث. قبل البحث في التذنيب نحتاج إلى تقديم مقدمة، حاصلها أنه في الواجبات النفسية هل الثواب والعقاب المسلم عند الجميع، من وافق يثاب ومن خالف يعاقب، ما في أحد ينكر، لم ينكر أحد من الفرق الكلامية أنه في ثواب وفي عقاب، هل هذا الثواب والعقاب بالاستحقاق أم بالتفضل؟ يوجد مبان كم؟ ثلاثة. المبنى الأول أن الثواب والعقاب بالاستحقاق، وهو ما عليه غالب الإمامية خصوصا القدماء، المبنى الثاني أنه بالتفضل وهو ما عليه من؟ الأشاعرة. المبنى الثالث
شنو بعد فيه؟
نعم،
العقاب الاستحقاق والثواب بالتفضل.
المبنى الثالث أن العقاب بالاستحقاق والثواب بالتفضل، وهو منسوب إلى أبي حامد.
تعرف أبو حامد مين؟ نعم.
كل بالتفضل، كيف يكون العقاب بالتفضل؟
العقاب بالاستحقاق المبنى الثالث.
ايه وهو ما عليه الأشاعرة.
لا، المبنى الثاني. ايه. كلاهما بالتفضل.
كيف يكون العقاب بالتفضل؟
هلا يأتي. واضح هذه المباني الثلاثة؟ نعم. لكن هنا ينبغي أن نلتفت إلى معنى الاستحقاق. ليس معنى الاستحقاق هو أن الإثاب والعقوبة للوعد بهما لا بد أن يتحققا. شوف، الباري عز وجل وعدنا من صلى له كذا ومن لم يصلي له عليه كذا، والله صادق في وعده، إذن في استحقاق. فإن الاستحقاق بهذا المعنى من المسلمات، لأن الله لا يخلف الميعاد، حتى الأشعري يقول به استحقاق، إذن ليس بهذا المعنى. وإنما المراد من الاستحقاق المتنازع فيه في المقام هو الناشئ من الحسن والقبح، فهذا الفعل الحسن يلازمه المدح والثناء والثواب، وهذا الفعل القبيح يلازمه الذم واللوم والعقاب.
صار واضح جواب سؤالك؟
واضح المطلب؟ أما ما أدري، ترون هذا البحث استطرادي، نؤجله نتركه نتركه ندخل فيه من أي باب. أما الأشاعرة فقد استدلوا على مبناهم بوجوه كثيرة، عمدتها إنكار الحسن والقبح العقلية، فبالتالي يكون الاستحقاق بالمعنى المذكور ماذا؟ لا معنى له، باطل، باطلا. ومن جملة وجوههم أن المولى الذي ينفق على عبده تكون إطاعة العبد له شكرا، وفي ظرف الشكر لا يوجد استحقاق. تؤدي الوظيفة لا يوجد استحقاق. واضح الدليل الثاني؟ أما الدليل الأول فمبنائي مبتني على إنكار الحسن والقبح، هذا يبحث في محل. وأما الدليل الثاني فنشأ من كون التكليف شكرا. هل التكليف شكر حتى يكون ما ذكره الأشعري في الدليل الثاني صحيحا أم لا؟ أجاب عن ذلك الخاجة نصير الدين الطوسي في التجريد، فليراجع ثمته. نعم، هذا البحث في غاية الأهمية ترى. أنا برأيي إذا ما قرأته في العقائد اقرأوه، حتى في تفسير الميزان في أكثر من مورد يبحث هذا البحث، وهذا في بحث الخارج في كثير من المطالب الأصولية لا تستطيع حلها إلا بحل هذا البحث، كما في بحث التجري وغير بحث التجري. فقط هذا المقدار كفتح باب أمامكم لتبحثوا هذا البحث.
الحرية الإلهية أن الله عز وجل حر العبد وما يملك مولاه،
هو يرجع إلى كون التكليف شكرا. لا، عندهم أدلة أخرى، أنا ما أقول ينحصر بهذين الدليلين، الأشاعرة عندهم أدلة كثيرة. تعرض الشيخ الطوسي الخاجة نصير إلى جملة منها. هذا كله أين؟ في الواجب النفسي. فكيف كان لا إشكال في الثواب والعقاب في الواجب النفسي، سواء قلنا استحقاقا أم تفضل. طبعا بعض المعاصرين وجملة من تلامذة صاحب الكفاية يختارون رأي الأشاعرة، والبعض يختار رأي أبي حامد، يفصل بين الثواب وبين العقاب. أما ما هو الصحيح لأن هذا ليس محل بحث. إنما الكلام في الواجب الغير، هل يترتب عليه ثواب أم لا، وهل يترتب عليه عقاب أم لا؟ كانت المسألة محل بحث وإشكال بين العلماء، هذا هو البحث الأصلي. ملتف جيدا للبحث. المعروف بين المتأخرين أن الواجب الغيري لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويمكن الاستدلال على ذلك بدعوى استقلال العقل بأن المكلف إذا امتثل الواجب النفسي مع وجود مقدمات كثيرة له لا يستحق إلا ثوابا واحدا، ولو ترك الواجب النفسي مع مقدماته الكثيرة لا يستحق إلا عقابا واحدا.
هذا البحث متفرع على البحث المتقدم
اصلا، ذاك كان في الشك في ان هذا الواجب نفسي او غير
المتقدم
يعني الان نعبر بالاستحقاق على مبنى الاشاعه تعبر بالتفضل، فنفس الكلام. لكن بما أن مشهور الإمامية ذهبوا للاستحقاق بحثوه من هذا البحث. لكن هناك شيء يلتزم به المصنف قد يصعب إثباته، أو بعبارة أخرى شيئان. الأول أن الاستحقاق للعقوبة يثبت من حين ترك المقدمة، فلو أن إنسانا ترك قطع المسافة إلى المناسك بمجرد الترك الذي معه لا يتأتى من الإتيان بالواجب في ظرفه يصبح مستحقا للعقاب. هذا الأمر الأول الذي ذهب إليه المصنف. يظهر من بعضهم الإشكال عليه، حاصل الإشكال أن نقيض الفعل في زمان هو الترك متى؟ في نفس ذلك الزمان. ففعل الحج في التاسع من ذي الحجة الذي هو مورد لاستحقاق الثواب، نقيضه ماذا؟ ترك الحج متى؟ في التاسع من ذي الحجة الذي هو مورد لاستحقاق العقاب. وهذا ينتج ماذا؟ بطلان استحقاق العقاب عند ترك المقدمة في الخامس من ذي الحجة عندما يغلق مطار جدة. مطار جدة متى يغلق؟ في الخامس من ذي الحجة. فهذا في الرابع ما قطع المسافة، فبعد لا يستطيع أن يقطع المسافة، فالآخوند يلتزم متى يستحق العقاب؟ الآن في الخامس من ذي الحجة عندما ترك المقدمة، مع أن نقيض الفعل الذي هو مورد للثواب هو الترك في نفس ذلك الزمن. واضح الإشكال؟ أنا شوي اليوم صحيا ما مرتاح.